إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. ما زال الحديث متصلا حول السلسلة التي بدأناها في هذا المسجد المبارك، وكانت بعنوان الأسباب التي تؤدي إلى أن يقع المسلم في معصية الله عز وجل. أرجو من إخواني أن يعيرون انتباها وينتبهوا، لعل الله عز وجل ينفعنا جميعا بما أقول. بدأنا سلسلة بعنوان الأسباب التي تجعل المسلم يقع في معصية الله عز وجل. وقلنا أن هذا المبحث من أهم المباحث التي يجب على طالب العلم وعلى المسلم عامة أن يكون على علم به، لأنه ما يؤرق الإنسان في حياته إلا مخالفة شرع ربه عز وجل. وكلما استقام المسلم على شرع ربه سبحانه وتعالى وامتثل للأوامر وابتعد عن النواهي، يسعده ربنا عز وجل في دنياه قبل أخرى. وما ضلت البشرية وما أتعبت أنفسها وما وقعت في الضيق والحرج والضنك والاضطراب إلا من جراء مخالفتها لشريعة الله عز وجل والسنة الكونية التي حكم بها رب البرية كونه أسباب ومسببات. دي سنة كونية، يحدث السبب أو يقع السبب، يأذن ربنا عز وجل فيقع المسبب. وليس من الضروري ولا من اللازم أنه كلما وقع سبب وقع المسبب، بل هذا موقوف ومرهون ومنوط بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. قلنا أن أسباب الذنوب والمعاصي عبارة عن 5 أسباب. المسلم الكيس الفطن الواعي إذا وقع في ذنب أو مخالفة شرعية، أول خطوة في سبيل الصلاح والرجوع إلى ربه عز وجل أن يقف على السبب الذي من أجله وقع في المعصية. ده إذا أراد أن يتوب، ويجب عليه أن يتوب. فإذا وقع ووقف على السبب الذي من أجله سقط في المعصية، من السهل يقلع عن السبب، يبقى انتفى السبب، ينتفي المسبب، يستقيم المسلم على شرع ربه عز وجل. ذكرنا من الأسباب السبب الأول الذي ذكرناه في هذا المقام، قلنا من أسباب الذنوب والمعاصي الجهل. لا يتعلم الإنسان علوم الشريعة، ولا يعرف من هو ربه الذي أمر بعبادته، ولا يعرف الحلال والحرام، ولا يعرف العقائد، يعيش في الدنيا هكذا يجهل، فبالتالي سيقع في المحرم ويقع في معصية الله عز وجل. وضربنا في اللقاء قبل الماضي أمثلة على وجود جهل عند كثير من القوم، فيقع في معصية الله ويظن أنه لا يصنع شيء. ولعلكم تذكرون ضربت لكم مثالا من الواقع الذي نعيشه، وهو مسألة فكة الأموال. معك أموال 100 جنيه أو 200 جنيه أو 50 جنيه أو أي عملة ورقية، أردت أن تستبدلها بفئة أقل منها، ب5 جنيهات، بجنيهات، بعشرين، غير ذلك. فقلنا الشرع تكلم في هذه المسألة ولم يترك شيئا إلا تكلم فيه الشرع، فقلنا يجب عليك إن أردت أن تستبدل الفئة الورقية، فئة 200، بفئة 10 جنيهات، ينبغي أن تعطيه 200 وتأخذ منه ما يعادلها، لا نقص ولا زيادة ولا تأخير ولا مساومة. فإن أخرت أو نقصت وقعت في الربا. وقلنا أن هذا أمر في شريعة الإسلام أمر معلوم من الدين بالضرورة ومجمع عليه. أخواني معشر المسلمين، من باب التنبيه، من السنة بل من الواجب، إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب ألا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد، فهي واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا من باب التنبيه. الأمر الثاني الذي من أجله يقع المسلم في معصية الله عز وجل، قلنا الاغترار. يغتر بعفو الله، يغتر برحمة الله، يغتر بأن الله عز وجل أمهله. يعني إيه؟ تركه يقع في المعصية ثم أسبل ستره عليه وفعل المعصية مرة واثنين وثلاث وأكثر من ذلك، ومع ذلك لا يعلم أحد به، وربنا عز وجل ستره وأسبل عليه ستره فما علم به أحد، ومع ذلك يستمر في معصية الله، يغتر. ومن أجل هذا ذكرت لكم واقعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أتاه الصحابة والتابعون بغلام سرق، فأمر عمر بقطع يده تنفيذا لحد شرع الله. فلما أخذ لتقطع يده، جاءت أمه أي أم الغلام وقالت الله الله يا أمير المؤمنين، أي أنشدك الله، أول مرة يسرق. فقال عمر معاذ الله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، مش ممكن. فبحثوا فإذا بالغلام بلغة العصر يعني عنده كثير من السرقات فيما مضى. نحن معشر المسلمين نغتر، يتمادى الإنسان في معصية لما أمهله الله، فعلها مثلا من سنتين وبعدها 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 وما علم به أحد وما رآه أحد، ومع ذلك يستمر في معصية الله. انتبه، يمهلك ولن يهملك لعلة يعلمها، لعلك تتوب وترجع إليه أو تزداد ضلالا على ضلال، فإذا أخذت لم يفلتك. وأخطر ما يعكر المعيشة علينا موت الفجأة. هب أنك ما فعلت معصي، وهب أن الله عز وجل سترك، أتضمن حياتك؟ تضمن عمرك؟ الموت يأتي فجأة ونندم عندها ولا ينفع الندم. يبقى السبب الثاني الاغترار، السبب الأول الجهل، السبب الثالث وهو إثارة الشبهات
والإغراق في الشهوات. إثارة الشبهات دي شغلة الأعداء من المشركين، من المنافقين، من اليهود، من النصارى، يثيرون الشبهات ليزعزعوا المسلمين عن ثوابت دينهم، ويبدأ المسلم يتزعزع ويشك في ثوابت الشريعة. وهذا الأمر إخواني، أعني إثارة الشبهات، هو الشغل الشاغل لأعدائنا في هذه في هذا الوقت بالذات. ولعلكم تلاحظون التفلت في البشرية من أعضاء من أفراد المجتمع، والهجوم على الثوابت، والانحناء الخلقي التي نسمعه ممن لم نتوقع قط أن يصدر منه عيبة صدر. كل هذا من ماذا؟ من إغراق وإثارة الشبهات. أصبح دلوقتي نرى بعض الشباب ممن ينتسبون إلى الإسلام يظهر على الفرائيات ويجهر بأنه ملحد. انتبهوا، ماذا مقصود؟ مقصود لزعزعة الأمة، وأن يتزعزع الرجل عن ثوابت دينه. أنت الآن عندك ثوابت، ثوابت في الشريعة، فإذا أثيرت حولها الشبهات وتزعزعت لن تثبت أمام أي محنة أو فتنة تنزل عليك. وإلا بالمناسبة، حتى يعلم الجميع، أحداث مصر التي بدأت في يناير المشؤومة وما تابعها من أحداث، الزمن هذا محدد ومعين، للمجتمع أصبح جاهز ليتفلت من أي فضيلة ويهجم على الثوابت ويطعن في كل مقدس عند الأمة. وهذا الذي نجنيه ونتجرع العلقم والصبر منه، إثارة الشبهات. وضربت لكم كثيرا من الأمثلة مما يغني عن
حدث اليوم إن شاء الله. من جملة أسباب الذنوب والمعاصي الإغراق في الشهوات. أعدتان وركزوا، يبقى أنا عندي الجهل، عندي الاغترار بعفو الله وبرحمة الله وبستر الله، عندي إثارة الشبهات والإغراق، إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. ده السبب الثالث. السبب الرابع اللي هو مجالسة قرناء السوء. السبب الخامس ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. نرجع للسبب الثالث اللي هو الجزء الثاني من السبب الثالث. يبقى السبب الثالث عبارة عن نوعين أو عبارة عن فرعين: الإغراق في إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. نتكلم النهاردة عن الإغراق في الشهوات. وكما تعلمون كنا نذكر السبب ونأتي معه بالعلاج حتى يكتمل الموضوع، وحتى تقوم الحج على كل من يسمع. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردني وإياكم وجميع المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. الإغراق في الشهوات، ما معنى الشهوة وما المعني بالإغراق فيها وما هي كيفية العلاج؟ إخواني معشر المسلمين، أعيروني أذانا صاغية وقلوبا واعية، لأن مشكلة بني آدم وأنا وأنت من بني آدم أننا لا نفيق إلا بعد فوات الأوان، ولا ننتبه من غفوتنا إلا بعد نزول المصيبة. يعني أي واحد عاقل، عاقل مش مسلم، عاقل، كان يتوقع أن تصل مصرنا إلى ما وصلت إليه، كان من أول الناس المحذرين من الأحداث في 25 يناير. ده باهتيال بداهيات، ولا واحد فينا اللي اصطلى بالنار، غلت عليه الأسعار، لا يشعر بأمن ولا بأمان إلى غير ذلك. دعك من الغوغائية، ودعك من النظرة الدنيوية السطحية، من أن بعض المرتبات زادت والكلام ده، من ينظر إلى هذا ده ما عندوش أي فقه ولا يبصر مترين أمامه. الشاهد إخواني أن المسلمين إلا النذر اليسير ما ينتبه إلا بعد فوت الأول. تقع البلية والمصيبة يبدأ يولول، يا ليتني. طيب ما هنا الله عز وجل قيض للأمة العلماء والدعاء وأهل العلم الثقات، يبصرون الناس بالحقائق ويبصرونهم بمواطن الفتن. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت علمها العامي والعالم، ولكن في بدايتها مش أي حد يشوف، لا يراها إلا العلماء ويحذرون ويحذرون. ولكن لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. انتبهوا، الله يبارك فيكم، وكل أمل في الله أولا، ثم في كل مسلم يسمع لكلامنا أن يفيق من غفوته وأن يرجع إلى رشده قبل فوات الأوان. بلدنا مستهدف، مستهدف، كل أعداء الأمة أعينهم على البلد. لما؟ لعوام كثيرة، ومن أعظمها الإسلام. تركيز الشريعة الإسلامية من ناحية العلم والعمل والدعاء بكل صدق وأمانة ليس لمصر نظير في هذا الباب. ومن أجل هذا علم يقينا أعداؤنا لو سقطت البلاد ووقعت في الفوضى والتحلل الخلقي والأخلاقي، خلاص كبر على بقية الأمة أربعة. فهل يا ترى سنفق من غفوتنا ونفطن إلى ما يحاك بنا ونرجع إلى رشدنا ونتمسك بشريعتنا ونحب بلدنا ونبغض من يخرب ويدمر فيها، أم نظل في الضلال نمشي وفي الهوى نسبح؟ والله عز وجل بصير بالعباد. ما معنى الإغراق في الشهوات؟ ابتداء ما معنى الشهوة؟ ما هو شبهات عرفنا، شهوة يغرقك في الشهوة. الجواب، ضابط الشهوة كل ما تشتهيه النفس البشرية مع مخالفة الشرع، دي الشهوة. النفس البشرية بتشتهي، ولكن شهوته هذه الشرع منعه إياك، فيبدأ الأعداء يغرقك في الشهوات. وأصبح في وقتنا الحاضر الإغراق في الشهوات من أيسر ما يكون. طيب، قسم العلماء الشهوات إلى قسمين: شهوات معنوية وشهوات حسية. المعنوية طلب المنزلة والعلو على الناس، ودي في النفس البشرية، يحب يكون كده إيه، مترأس، يحب يكون يخش مجلس الكل يقوم له، الكل يشير إليه بالبنان، اسمها شهوة معنوية اللي هي الجاه وعلو المنزلة في قلوب الناس، اللي بيسميها العلماء الشرف، علو الشرف. وحقيقة الأمر إخواني إن هذا النوع من الشهوة وهو طلب الحظوة وعلو المنزلة في قلوب الغير، ده أنا وإنت جبلنا عليه، ومن قال لا أريده يكذب على نفسه. الإشكالية الكبرى فين بقى؟ إن هذا النوع من أنواع الشهوات الله عز وجل بالسنة الكونية قدر له سببان: سبب مشروع وسبب غير مشروع. الشيء المفرط للأكباد أن الناس يسلكون السبب الغير مشروع ليصلوا إلى الشهوة المعنوية ويتركون السبب المشروع. أضرب مثالا، وقبل المثال أقدم فأقول: الأئمة، أئمة الإسلام بدون ذكر عددهم وهم كثير، منهم من مات قبل 200,000 سنة، ومنهم أقل ومنهم أكثر، ومع ذلك ذكرهم ومنزلتهم وشرفهم في القلوب في أعلى الدرجات. هات أي واحد في البلد ولو كان مثلا ما عنده ثقافة دينية ويعني رجل عمي وقل له رأيك في الشافعي يقول لك الله يرضى عنه. طب الإمام أحمد نضر الله وجهه يثني عليه وهو لم يرى. والشافعي رحمة الله عليه توفي في سنة 204 يعني قبل 300,000 سنة وإذا سمعه العمي قبل الطالب العلم يثني عليه. يبقى وصلوا إلى السدة بس الطريق مشروع. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي منزلة في قلوب الناس. جيت ما تدري. لذلك مرة واحد من الأئمة اسمه الإمام البربهاري توفي في سنة 29 و300 كان قاعد في درس علم وكان اللي بيحضر درس العلم أقل عالم من العلماء يحضر له مثلا فوق 30,000. فإن قال قائل كيف يسمعون ولم تكن مكبرات الصوت؟ الجواب عن طريق التبليغ. يعني واحد الصف الأول يبلغ للصف العاشر والعاشر وهكذا حتى يصل صوته إلى آخر القوم. فالمهم البربهاري قاعد بيدرس وأمير المؤمنين في بغداد وبينما أمير المؤمنين جالس سمع جلبة رج في المدينة فسأل ما هذا؟ قالوا لا شيء. الإمام البربهاري وهو يدرس الطلاب عطسا فحمد الله فشمته طلابه فارتجت المدينة. تسمعون إخواني؟ يعني الإمام عطس فقال الحمد لله. اللي سمعوا قالوا الحمد لله يرحمكم الله. فاللي ورا خير إيه اللي حصل؟ قالوا ده الإمام عطس وحمد الله الكل يرحمكم الله فعلى الصوت فارتجت المدينة. أتريد منزلة أعلى من ذلك؟ لا يوجد. ومع ذلك ما داهم ما تكالب على منصب ما جرى في انتخابات إلى غير ذلك من العفن الدنيوي وجعل له ربنا عز وجل المنزلة العليا في قلوب الناس. يبقى عندنا الله عز وجل جبل فيك حب الرياسة حب الشهوة طلب الحظوة في قلوب الناس أعطاها لك ولكن عن طريق شرعي عن طريق شرعي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انتبهوا سيجعل لهم الرحمن ودا وعد من الله ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. الطريق الثاني اللي هو طريق الدنيا يجري يتملق يداهن يكذب يصرف المال عذرا يفرط في عرضه لأجل مقعد في البرلمان يخالف شريعة الرحمن وبعد فترة معينة إما يزول وإما يزول الأمر بالكلية. هي دي الدنيا. يبقى شهوات معنوية لها طريقات. القسم الثاني شهوات حسية وهي المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمركب. دي الشهوات الحسية الذي يتكالب عليها بنو آدم. المأكل والمشرب والمنكح والمركب والملبس. يدخل في الملبس المسكن. انت كرجل من بني آدم الله عز وجل جبلك على هذا. قال عز من قائل وأحضرت الأنفس الشح. قال أهل التفسير أي جبلت الأنفس على حب المال.
وقال عز من قائل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن انظر ماذا أتى بعدها في الآية مباشرة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز من قائل من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلك. انتبهوا يا اخوان انتبهوا لأن مسلم معه عقل ومعه شريعته ودينه وعلمه ويتلاعب به على وجه الأرض، ده مسبة وعار في وجهه. كلام ده لو انت جاهل، لو انت ما عندكش شريعة، لو ما عندكش علم، لو ما عندك عقل، من السهل أن يتلاعب بك. لذلك الإنسان بيحزن كل الحزن على من كانوا يتكلمون في شرع الله ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وأصبحوا ملعوبة في يد أعدائنا. حزب النور الضال وغيرهم من الأحزاب الضالة يعجب كل العجب. أين عقلك؟ أين شرعك؟ أين دينك؟ أين علمك؟ حتى يتلاعب بك الأعداء بمثل هذا التلاعب. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالمسلم الكيس البصير الفطن الواعي الذكي لا يتلاعب به أحد. عنده عقل أعطاه ربنا إياه، عنده دين منحه ربنا إياه، عنده العلم الشرعي يميز بين الغث والسلو. يبقى دي الشهوات حسية ومعنوية. الأعداء ماذا صنعوا؟ هذا الذي قاله قائدهم الأول الأمة الإسلامية دي ومصر بالذات موضوع الغزو بالسلاح والكلام ده ما عادش ينفع. الناس أصحاب عقيدة وحب للبلاد وعندهم استعداد يضحون بكل شيء في سبيل بلده. طب والعمل نسيبهم؟ لا، لن نتركهم ولن يتركونا أبدا. أوعى تنخدع بمعاهدات ومصالحات وسفارات والكلام ده. إياك. قال لك بعدين فكر لمركز طبعا تدخل في الموضوع وقال كلمته المشهورة: كأس وغالية تفعلان لأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في الشهوات. بعيد تاني. لذلك بصر الله وهدى الله اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز بإخراج فتوى مفادها ضرب السيف لكل من ثبت أنه يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيه، وهذا هو والله الحق. دبل كأس وغاني يفعلون في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم بالشهوات. وقال لما قيل له الدين والدين، والدين كما قال ولكن لفظ خبيثة ولكن أذكرها وأعتذر، قالوا الدين أفيون الشعوب. على حد تعبيري لا، بالعكس، الدين فطرة الله التي فطر الخلق عليها. فلما قيل له الدين
تمثيليات والتمثيل الإسلامي، ورفع شعار التمثيل الإسلامي كما تعلمون جماعة الإخوان الضالة لما أنشأوا ما يسمى بالفرق الإسلامية والتمثيل الإسلامي، وهذا ليس من دين الله لا من بعيد ولا من قريب. فأغرقوا الأمة بالشهوات. إخواني معشر المسلمين، الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت والأماكن الإباحية والصور المخلة المحرمة شرعا، أظن والعلم عند الله لا أكون مبالغا إن قلت أن البعض عنده علم أكثر مني في هذا الباب، من السهل ومن اليسير أن تصل إلى ما السنة حينما يأتي الرجل أهله لصالح من؟ لصالح من؟ تدمير الأمة، تدمير شباب البلد، المخدرات التي تباع وتشترى. وحدثني من لا أتهم، بعد الأحداث كانوا يقفون على الطريق يبيعون المخدرات على مرأى ومسمع. لصالح من؟ لصالح من؟ تدمير في القوة الأساسية والبنية التحتية للبلد في قوة أفرادها والأموال. وإذا اختل اقتصاد بلد كبر عليها أربعا، خلاص من أين تأكل ومن أين تكفي رعيتها؟ بالاستدانة والقرض الذي تعطاه من بنك، من البنك الدولي أو غيره. ده الظاهر قدامنا أنا وأنت في الجرائد 4% 5% 6%. ونهلل حتى صدرت فتوى من حزب النور الضال أن الفائدة 3% 4% لا بأس بها، وهكذا أصحاب الأهواء. الظاهر الفائدة اللي بيقولوا عليها، الحقيقة غير كده. الحقيقة بيبقى في اتفاقيات سرية لا يعلن عنها، وهي ايه؟ هتعملوا ايه في المجتمع عندكم؟ طب ايه اللي انت عاوزين؟ والله عندك عاوزين نعمل شوية مدارس تجريبية وشوية جامعات أمريكية وشوية كذا، والمناهج نتدخل فيها وكذا وكذا وكذا. لما؟ تدمير البلد، تدمير البلد. انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا. وعار على مسلم معه عقله وعلمه وشرعه يخفى عليه مثل هذه الأمور ويتلاعب به من أعدائنا. إغراق في الشهوات يستطيع. وطبعا كما تعلمون مسألة الصور، الصور الفوتوغرافية، واخد بالك، وتركيب الصور بعضها على بعض، يقطع رأس هذه المرأة ويأتي بجسد عار ويضع رأس المرأة عليه وينشرها، واخد بالك. خلاص يرى الرجل امرأته عارية، خلاص معروف، وهو عنده شيء من الغيرة وشيء من الحمية، يخرب البيت. لصالح من؟ لصالح عدائنا. لابد أن نحذر وننتبه ونفطن لذلك. أيضا الهواتف المحمولة، أقول بملء الفي على كل رجل أن يراقب آل بيته في هواتفهم المحمولة من يكلمون، والصور الموجودة لا تحل بحال من الأحوال. والفتوى كما هي اسمعوها مني، كل صورة على المحمول، واحد صورة نفسه، صورة معينة بحيث إذا اتصل به تظهر الصورة، صورة ولاده يحبهم وعزيز عليه، كلما فتح الهاتف رأى صورة أولاده، حرام ولا يحل له. كلام واضح. كل صورة يعذب بها صاحبها يوم القيامة، يقال له أحي ما خلق، انفخ فيها الروح، وليس بنافخ. ليس ثم داع للمجاملة، وليس ثم داع للسماع فتاوى الضالة من أهل، من علماء السوء الذين يجرون مع الناس في أهوائهم كما يريدون. تصوير على الهواتف المحمولة محرم، والله الذي لا إله غيره ما لجأنا إلى تصوير دروس العلم والمحاضرات إلا بفتوى من شيخنا المبارك شيخ الإسلام في زمانه العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وقال تكون ضيقة على قدر نشر العلم فقط، ولا يصور إلا من يتكلم فقط. ولولا هذه الفتوى ما اجترعنا على تصوير المحاضرات. كل هذا إخواني من الإغراق في الشهوات من أعدائنا للأمة. طيب، يبقى الإغراق في الشهوات سبب للوقوع في الذنب والمعصية. شهوة المأكل، يريد أن يأكل الإنسان ويطعم أهله فلا يجد فيقع في الحرام. يريد الإنسان أن يلبس ملبسا طيبا فلا يجد فيقع في الحرام، إلى غير ذلك مما هو معلوم ولا يخفى عليه. السؤال، كيف يتخلص المسلم من دخول الشيطان عليه من باب الشهوات؟ سؤال تاني، عن صاحب المخبز الحرامي الذي يبيع الدقيق، صاحب الصيدلية المجرم الأثيم الذي يبيع الدواء المخدر من غير اتباع ولي الأمر، رشدت من معتمد ومختومة. صاحب المدرس المجرم الأثيم الذي يخبئ جهده في المدرسة ويبذله كله خارج المدرسة، كل هؤلاء وغيرهم كثير لا كسرهم الله. ما الذي حمله على ذلك؟ شهوة دنيوية محسوسة، عاوز يبني بيته، واخبلك عاوز يجيب عربية إلى غير ذلك. السؤال: كيف يتمكن المسلم من التغلب على مداخل الشيطان للوقوع في المعصية إذا أتاه من باب الشهوات؟ وكما ذكرت في أول الحديث، أرجو منك أخي الفاضل تفضلا أن يكون عندي وعندك مصداقية مع النفس، ما تغلطش نفسك وما تكذبش على نفسك، خطأ، كن صادق واعترف بذنبك. قال: من منا معصوم؟ كلنا خطاء، ولكن الكياسة التي أطلبها منك تفضلا: قف على سبب الذنب الذي أوقعك. ليه؟ والله لأجل شهوة. تعال بقى سوا نتكلم بالأدلة الشرعية التفصيلية وبالكلام المعقول الذي توج بالشرع، وكيف يتخلص المسلم إذا دخل الشيطان إليه من باب الشهوات. الجواب: عن طريق مقارنة بين الدنيا والآخرة. ده العلاج، ده احنا بكان ده بنخاطب مين؟ المؤمن الذي عنده عقيدة ان فيه يوم آخر، واخد بالك، وفيه عذاب قبر وفيه نعيم قبر وفيه جنة وفيه نار. انا بتكلم معك اخي الفاضل من هذا المنطلق، فيه موت محدش يقدر ينكره، حتى من قالوا لا اله والحياة مادة. طيب فيه عذاب قبر، انا وانت لا ننكره، نقر به. طيب فيه يوم قيامة، نعم. طيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، نعم. من خلال هذه المعلومات انا اخاطبك واقول لك: تعال معي بقلبك
بحواسك لنعقد مقارنة عقلية وقبلها شرعية بين الدنيا وبين الاخره. هذه المقارنة يا اخواني تقع في ستة امور اسرها صوتا، وكان في منيتي ان انتهي من الستة، ولكن هذا يعني فوق الخيال، لان كل واحد من الستة يعتقد عن فلسفة مفصلة وتفصيلا يقنع اخواني انها واربعه امور. ساسرد الستة امور صوتا وذاك في تفصيل بعضها حسب تقدير المعازف. الدنيا فانية والآخرة باقية. الثالثة: الدنيا تشدد الهم وتفرغ الذهن، والآخرة على العكس. الثالثة: الدنيا حقيرة مهينة ذليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الرابع: لذلك الدنيا ونعيمها يشارك فيها الضر والفاجر حتى البهائم. الخامس: الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقصت من درجتك عند الله. الثالث: لذيذ لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوق بألم وتعب ومنحوط بألم واحد أو في لقاءين متتاليين، ولكن هذا ليس في الموضوع. فسأتكلم على معنى السر ربنا عز وجل في هذا المقام، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل أن أبسط الموضوع وأتكلم عن بقيته في أول لقاء إن شاء الله عز وجل. أقولكم بهذا وأستغفر الله العظيم ولكم.
يعتبر مصدق أم غير مصدق؟
يقول قال الله ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر اما ربطه بغياض الجنه او حفره بحفر النار. وقال عز وجل صديق في الجنه وصديق في السعير. اخبار من الله وللمسؤوليه صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يلزمك التصديق وانت مصدق. ولكن اين اثر التصديق على جوارحك؟ هو ده السؤال. لما بيقولوا ان ده الترشيح الفتح كل ده وهي زي الاولاد وممكن يصبروا واخد بالك دي اصلا ايه؟ اتاه الخبر فصدقه فتحرر وان كانت حركته محرره. يبقى لما نقول احنا عندنا نقطه وعندنا علم وعندنا نقطه في الاخره وانت صدقت اهي الفاضل صاحب العقل الصريح الراجع أين أثر التصديق على سلوكك؟ بس وأجل أخذ بس فنقول الدنيا فانية والآخرة باقية. فانية وفناء الدنيا بالنسبة لي ولك لا يخرج عن ثلاثة أنواع. والشيء الغريب العجيب أن الأنواع الثلاثة لا علم للعبد بموعد مجيئها. فلا يدرك إما أن تموت خبالك وكان من فتى يصبح ويمسي لاهيا وقد مسكت أكفاره وهو لا يدري. وكان من العروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العسر. وكم من صحيح مات بغير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. انتبهوا يا اخوان الدنيا ان تموت. الاحتمال الثاني ان يزول عنك نعيمها قرار من الرئيس فاكر لك خلاص واحد مشهور راحت اموال واحد كمان. الاحتمال قيام الساعة في العمر والثلاثة بالنسبة لك مجهولة. الدنيا فانية والآخرة باقية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الإمام أحمد وسند الحديث صحيح. من رواية الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل الجنة ينعم ولا يبأس لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. في ذلك ينعم ولا يبأس. هات رجلا من الدنيا منذ ان ولد حتى مات وهو في نعم استحيل يستحيل. وقولوا له يعمل ذلك في الجنه ان شاء الله ينعم ولا يبأس. انظر لا يفنى شبابه كل واحد يتم 33 سنه كلهم يتم هكذا الى متى ابد الابدين. ينعم ولا يبكى لا يبنى شبابه ولا يفنى ثيابه. لذلك يقول العبد الصالح القاضي رياض رحمه الله عليه لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والاخره من خسف يبقى لكان على العاقل ان يختار ما يبقى على ما يفقد. العاقل ده ناهيك عن الادله الشرعيه. الدنيا من ذهب ولكنه يفقد والاخره من خسف ولكنه يبقى. العاقل والعقل الذكي يلزمه ان يؤثر ما يبقى على ما يفقد. وعند الامام مسلم من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تقريبا معنى ذلك ما الدنيا في الاخره كلمه ما الدنيا هنا اي كل متاع الدنيا مقارنه بالاخره في المثال كما يجعل احدكم اصبعه في اليم صبعه وضعه في اليم في البحر المتوسط او البحر الاحمر إلى الماء في البحر، هكذا الدنيا والآخرة، وليس على الحقيقة بل لتغريب معنى القدر. تبقى إذا كنت من أقوى القدر وإذا تعوى الشيطان من باب الشهوة تقول له أشهد يا مرحبا لا تعوى القدر عن القضية الصحيحة الحقيقة. إخواني معشر المسلمين، وكما نفع عليكم أن الذي يدعى للدنيا دفع مالا بالعوالم الثلاثة التي ذكرتها هو الموت. طيب في الآخرة سيموت الموت. متخيلين إيه؟ الموت يموت؟ نعم هكذا جاء الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد صحيح صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملع. يوقف به من جنة الله. يؤتى بالموت نعم على صورة كبش أملع نعم. وكبش الأملع الذي خلطه السواد أكثر من البياض، كبش معروف. فإن كان قادما كيف يأتي الموت على صورة كبش أملح والموت عرض؟ حيث الموت وهي تباين وقت المال بنفس الموت. أما الموت نفسه لا يرى أحد مقصر عرض. طب ده تمام ده لازم أصل الموت. أما الموت كموت لا 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 ملوش وجود إلا الأصل. أصل الموت موجود ولكن له وجود الموت فقط الموت والحياة ولكن لا نعرف. فالموت هذا يوم القيامة يؤتى به وفعل النبي بما يسمى فعله وفعله والله على صورة كبش أملح. إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحيح، وهو ما يعتبر من العلميات الذي يجب أن نصدقه ويجب أن نعقل كيفيته. ووحدهما في النقل إياك ويكفي ما إياك أن تنتهي نحا إلى مذهب الاتزان مذهب أهل البدع الذي تزعمه في عصرنا الحاضر يسقط الله لا الله ضعف في هذا الحديث وقال كيف يأتي الموت على صورة كبش أملح. ولا نخفى علينا أن هذا يدعو إلى البدع. اسم الله ربنا وإياه هو المشتهين إلى الإسلام والدين جميلا. يؤتى للموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوقع غير الجنة والنار ثم ينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئ الكون أن يصعب على مطر فيقول الله عليكم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. طيب كيف نعرفون أن الذي فيها نص فده غيبيات بسكوت. طيب يا أهل الله فيشرئ الكون هل تعرفون هذا؟ يقول نعم إنه الموت فيذبح الموت ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام وانزلهم يوم الحصاد اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ثم قال ربنا عز وجل يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. انتبهوا بارك الله فيكم وأعملوا عقولكم فيما سمعتموه من نصوص. أنا أردت أن أنجو من شهوات الدنيا أعقد أقل من الدنيا والآخرة. كيف الدنيا فانية والآخرة باقية؟